السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم. رزقني الله وإياكم قلوبا سليمة به مطمئنة، إنه خير مسؤول. حديثنا ما زال موصولا عن سلامة القلب، ولا يخفاكم بأن الإنسان لن ينجو يوم القيامة إلا إذا كان من أصحاب القلوب السليمة، ومصداق ذلك قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب تكون بتطهيره وبتزكيته وبتنقيته من الشرك وشوائبه ومن البدع ومخلفاتها ومن الشبهات وآثارها، وكذلك من أمراض القلوب الأخرى كالحقد والحسد والغل والكراهية والرياء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى. ولذلك الاهتمام بالقلب ينبغي أن يكون فوق كل ضرورة وفوق كل حاجة، واهتمام الإنسان بسلامة قلبه دليل على صحة المسلك وعلى سلامة الطريق. وأما الذي يهمل قلبه فإنه في واقع الأمر على شفا جرف هار. أولى لك فأولى يا من أهملت قلبك، لأن القلب متى ما أن أهمل فإن الذنوب تتراكم عليه، وربما ضرب عليه بقفل الران، وفي تلك الساعة لا تساعة مندب حينما يتوجع الإنسان ويتألم ويحاول العودة. ولأجل هذا نجد بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، بلغت قسوة القلوب فيهم لمرحلة أنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ويعرفون طريق الصواب، ومع ذلك لم يوفقوا إليه. سبب ذلك هذا الإهمال. هذا الإهمال هو الذي أورثهم هذا المرض المزمن والعضال. ولأجل هذا الإنسان إذا مثلا حصل مرضا، حصل له مرض عضوي في يده، في رجله، في رأسه، في بدنه، ثم أهمله، قولوا لي بربكم أيها الشيب، أيها الشباب، أيها الرجال، أيها النساء، أيها العقلاء، هل يسلم هذا العضو مع مرور الوقت؟ عضو ابتلي مثلا بجرح، ابتلي بقرحة، ابتلي يعني شيء من الأمراض هذه فترك، ألا يتعفن مع مرور الوقت؟ ألا ينتشر هذا المرض فيأخذ مساحة أكبر من المحل الذي كان فيه؟ باتفاق العقلاء كذلك القلب. القلب إذا تركته مع علمك بهذا المرض ثم أهملت دواءه وأهملت معالجته فإنه سيسري هذا المرض على القلب كله، ثم والعياذ بالله يقسو. والله جل وعلا قل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولأجل هذا أصبح قضية الاهتمام بالقلب يعني مطلب ينبغي لكل مسلم أن ينتفض على نفسه متى ما إن شعر بشيء من هذه الأمراض، وأن يعالج قلبه، أن لا يهمله، وأن يسعى في البحث عن أطباء القلوب إذا لم يكن يعني سبيل إلى أن يعالجه بنفسه، مع أن الأمر متيسر ولله الحمد والمنة، فالشفاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أيضا يعني كلام أهل العلم المتبعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم. لعلكم تذكرون إخواني وأخواتي في لقاء سابق تحدثت عن قضية الحسد على أنه مرض من أخطر الأمراض، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أو تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه، أو تمني عدم وجود نعمة على الآخرين وإنما هو الذي يتفرد بالنعم. هذه من أخبث هذا من أخبث الأمراض وأخطر الأدواء القلبية، نسأل الله السلام والعافية. وهذا المرض في واقع الأمر مرض خطير، مرض قد يأتي للإنسان فجأة في لحظة غفلة، لأن الشيطان يشم قلب العبد، وإذا حصل مثلا أن رأى نعمة على آخرين ربما حضره الشيطان فجعله يعني أورث قلبه شيء من هذه الأمراض أو مرض الحسد. ولذلك تأتي خطورة الحسد في أنه ذنب من أخطر الذنوب، وقد يعني حسد إبليس آدم حينما أمره الله جل وعلا بالسجود فقال أسجد لمن خلقت طينا، هو قاس المسألة قياس عقلي ذوقي، فقال كيف أنا أسجد لشخص عنصره طيني وأنا عنصري مائي، والعنصر المائي أفضل من العنصر الطيني، وكذب في هذا، هو كذب في هذا، فرد أمر الله وحسد آدم، ثم بدأت يعني شرارة العداوة بينه وبين آدم منذ ذلك الحين، واستمرت وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أيضا ابن آدم أحدهما قتل الآخر بسبب الحسد. الحسد يعني آثاره مدمرة وخطورته عظيمة، ولأجل هذا ذكرت فيما مضى بأن الحاسد لسان حاله متسخط على قدر الله، غير راض بقضائه، يرى بأن هذه القسمة غير سوية وأن القضية لم تكن يعني بالعدل، فهو يرى بأن الشخص الذي نال حظوة من الدنيا بمال أو بشهادة أو بعلم أو بشيء من هذا القبيل هو في الحقيقة لم ينلها بما يستحقه، وإنما هو الذي يستحق هذه الأشياء، ولذلك يعترض على الله جل وعلا. الأمر الآخر فيما يتعلق يعني خطورة الحسد تكمن أيضا في العجب، هذا الداء الدفين في القلوب، ولعلي بإذن الله تعالى أخصص له حلقة كاملة، لأن العجب أيضا من أدواء القلوب ومن أمراضها ومن أوضارها. ولذلك الحاسد إذا تأملته تجده في واقع الأمر معجب بنفسه ومعجب بذاته، فالذي دفعه إلى الحسد هو رؤية نفسه وعدم رؤية الآخرين، هو يرى بأنه هو المستحق لهذا الشيء، بأنه هو قبة الفلك، بأنه هو الجذيل الأمور المحكك، بأنه هو الذي ينبغي أن تكون الأمور إليه وترجع إليه ومنه وإليه، هذا هو الواقع. ولذلك لما يأتي شخص ويقول كيف فلان مثلا حصل على شهادة، هذه الكلمة خرجت من قلب مليء بالعجب ومليء بالنفاق ومليء بمثل هذا المرض الخطير، فهو يرى بأنه فوق كل الناس وفوق كل أحد، فالذي يستحق مثل هذا الشهادة هو، والذي يستحق مثل هذا المال هو، والذي يستحق مثل هذه السمعة هو، ولا أحد سواه. ولأجل هذا يأتي العجب والعياذ بالله بمثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة حقيقة، ولا أدل على العجب من وقتنا هذا وزماننا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الداء الذي انتشر في أوساط الناس انتشار الناس في الهشيم، وقد أسهمت التقنيات الحديثة لا سيما يعني شبكات التواصل الاجتماعي في تكريس العجب، في تكريس هذه الأمراض القلبية، حينما يقوم أشخاص يلبسون أقنعة ويتسترون خلف أسماء مجهولة أو مستعارة، ثم يبدأون يعني تشريح الآخرين إن صح التعبير، ومحاولة النيل منهم، ومحاولة الوقوع في أعراضهم، ومحاولة يعني هدم البناء الذي بنوه أو السمعة التي يعني كسبوها من خلال أعمالهم الجليلة، من خلال أمورهم الطيبة، من خلال إسهاماتهم الرائعة في المجتمع. فترى هؤلاء المعجبين الذين يعني في الصفوف الخلفية أو متسترين خلف جدر بأسماء مستعارة ينالون منهم بمثل هذه الصورة. ولأجل هذا تأتي خطورة الحسد من هذا الداء العظيم. فكما أنه معترض على قدر الله، معترض غير راض بقضاء الله، يرى بأن هذه القسمة غير عادلة، كذلك هو معجب بنفسه أيضا، يرى بأن نفسه فوق كل أحد، ويرى بأنه هو المستحق لمثل هذه الأشياء. وهذا المرض كما وعدتكم سأفرد له حلقة كاملة، لأنه من أخطر الأمراض أيضا القلبية والتي أهلكت أقواما، منهم إبليس. إبليس أيضا حسده كان أحد أسباب العجب، وعجب بنفسه، حتى قيل بأنه كان من العباد وكان كثير العبادة. فلما خلق الله آدم وقال اسجدوا، سجد الملائكة العنصر النوراني سجد، أما العنصر الناري وهو إبليس رفض أن يسجد عجبا وتيها وغرورا وحسدا، حتى حصل له ما حصل، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الآخر، الحسد في واقع الأمر يعني خطورته تكمن في أن قلب الحاسد مليء بالكراهية، مليء بالحقد، مليء بالبغضاء، قلب مريض يكاد يعني ينطفئ نوره فلا تجد بصيص أمل فيه، فهو يعني دائما في هم دائم، وفي كراهية مستمرة، وفي حقد لا ينقطع، وفي غم دائم، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا تجد يعني خطورة الحسد تأتي من هذه المنطلقات، فهو يكره الآخرين، يحقد على الناس، هو لا يريد الخير للناس، هو يتمنى أن يتفرد هو بهذه النعم وبهذا الخير، أما الآخرون فلا. ولذلك تجد مثلا هناك ممارسات قد يتستر أصحابها بكلمات معسولة، أو يلبسون مثلا لباس الوعظ والنصح مثلا، أو مثلا يعني يظهر مثلا أو يشكل حسده تشكيلا جميلا يظهره أمام الناس من خلال رغبة في الخير، من خلال وطنية معينة، من خلال رغبة في كذا، وهو يتستر بهذه الأشياء حتى يصل إلى سحق الآخرين، لأن قلبه مريض بهذا الحسد، نعوذ بالله من ذلك. مثلا يحصل عند بعض يعني مدراء الأقسام، مدراء الإدارات، حسد لبعض موظفيهم، فيرى مثلا بأن موظفا لديه عنده قدرة هائلة، عنده طاقة لا حدود لها، عنده إبداع، عنده يعني إخلاص في العمل، فربما سحقه بتهمة لفقها أو بمكيدة دبرها أو بشيء من هذا القبيل، وسبب ذلك الحسد، لأنه هذا القلب المريض المشبع بالكراهية والحقد والبغضاء قاده والعياذ بالله إلى أن يتصرف مثل هذه التصرفات. كذلك بعض الأساتذة مثلا، وهذا موجود في بعض الجامعات وللأسف الشديد، تجد بعض الأساتذة وبعض الدكاترة، هناك حقيقة من الأساتذة والدكاترة تيجان على الرؤوس، نماذج رائعة جميلة، شخصيات تبهرك، أناس يعجبونك حينما يقفون على الحيادية، حينما يحرصون على أن يأخذوا بأيدي الآخرين لا سيما الطلاب، فيترقوا فيهم بهم في مدارج الكمال وفي مدارج المعارف حتى يكونوا فعلا مبدعين وأساتذة. وهؤلاء للأسف أقول بكل مرارة، وللأسف قلة، ولكن في المقابل تجد بعض الأساتذة وبعض الدكاترة وللأسف الشديد عنده جمرة الحسد هذه، وعنده الغيرة، وعنده العجب، فهو لا يرى أو لا ينبغي، هو في قانونه لا ينبغي أن يكون هناك طالب مثلا من طلابه، يعني ممكن أن تكون معلومة عنده ليست عند الأستاذ، يرى بأن الطالب متى ما إن أبدع في بحث مثلا معين، أو أتى بدراسة معينة، أو مثلا ابتكر شيئا جديدا، بأن هذا لا يجوز لمثل هذا أن يصل إلى هذا المرحلة. ولذلك للأسف الشديد، وأنا أقولها بكل صراحة وبكل مرارة، يوجد من الأساتذة من يحاول سحق طلابه، وذلك ب يعني مثلا قذف الكلمات الصاروخية إن صح التعبير لتدميرهم، لإحباطهم، يعني جعلهم دائما في دائرة الفشل. فحينما يأتي طالب مبدع مثلا بعمل معين، يأتي طالب مبدع بابتكار، يأتي طالب مبدع حتى في الجانب الشرعي مثلا، فبدل أن يشجع ويحفز ويوضع اسمه على لائحة الشرف مثلا، تجد هذا الدكتور أو هذا الأستاذ يمارس عليه إقصاء غريب ينم عن حسد والعياذ بالله ملأ صدره وقلبه، نعوذ بالله من ذلك. وهذه تجارب كثيرة. أنا أذكر دكتورا طبعا في 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 دولة يعني أوروبية، وكان من يعني هو دكتور خليجي وقد أبدع وابتكر، وكانت كان عنده حدثني بنفسه براعة اختراع يعني وطبيب طبعا لمرض خطير جدا، وربط بين عضوين وجهازين، يعني وصل إلى مرحلة. فما كان من المشرف الذي كان يشرف عليه إلا أن حسده حتى مارس عليه إقصاء، والله يقطع نياط القلوب، وسرق بحثه وأخذه ثم سجله باسم آخر. المقصود أن هذا موجود، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبرأ إلى الله جل وعلا، وأن يحذر من الحسد، وأن يبتعد عنه، وأن يكون إنسان موضوعي. صدقوني يعني الذي دائما يشجع الآخرين ويفرح لنجاحهم، خاصة الأساتذة، خاصة الذين وصلوا إلى مراحل، هذا يدل على سمو نفوسهم وعلى رقي ذوقهم وعلى سلامة صدورهم. لماذا؟ لأنه هو ما وضع في هذا المجال إلا لأجل خدمة الآخرين والأخذ بيدهم والارتفاع بهم، الارتفاع بهم. الأمر الآخر، لا بد أن يعلم الإنسان بأنه لا يمكن أن يحيط بالعلم، لا يمكن أبدا أن تحيط بالعلم. ربنا جل وعلا هو العلام وهو العليم سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة موسى مع الخضر عبرة. موسى كما في الصحيح قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال يعني أتى بخطبة عصماء، فقام رجل فقال: يا موسى عليه السلام، هل هناك أحد أعلم منك على وجه الأرض؟ قال: لا. يعني كان جواب موسى عليه الصلاة والسلام مباشرة: لا، لأنه الكريم كريم الرحمن. فعتب الله عليه من فوق سابع سماء وقال: يا عبدي يا موسى، إن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم أفضل من الذي عندك. هذه رواية. في رواية أخرى: لديه علم غير الذي عندك. فهنا موسى تواضع لربه وهضم حق نفسه، وعرف بأنه لم يعني أخطأ حينما لم يكل العلم إلى الله جل وعلا، فقرر أن يرحل إلى هذا الرجل الذي هو الخضر كما صرحت بذلك الأحاديث. قال: أو أمضي حقبة، قيل الحقب 80 سنة. يعني بين الله جل وعلا له علامة، قال يعني تجد الرجل عند ملتقى البحرين حينما تفقد الحوت، وفعلا فقد الحوت، القصة معروفة في سورة الكهف. فوجد الرجل، ثم بدأت الرحلة بعد اتفاقية وبعد صفقة كما يقولون، بأنه لا يسأل موسى حتى يبدأ الخضر في 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 إخباره. جاء في الرواية الصحيحة بأن موسى والخضر كان على حافة السفينة ينظران إلى البحر، فجاء طائر فأخذ قطرة من الماء بمنقاره ثم طار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى، علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذه القطرة من هذا البحر. هذا هو الشاهد، كهذه القطرة من هذا البحر. ومعلوم بأن موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وبينه وبين الخضر كما بين السماء والأرض، لكن الله تعالى أراد حينما عتب عليه أراد أن يبين له بأن الجنس الإنسان لا يمكن أن يحيط بالعلم، لا يمكن أن يحيط بالعلم. ولذلك يا أخي الفاضل، الأستاذ، الدكتور، المعلم، إذا جاء طالب لك يعني شيء جميل مبدع، أبدع في ابتكار، أبدع في بحث، وصل إلى نتيجة معينة في مسألة شرعية، في مسألة تاريخية، فعليك أن تفرح له وأن تشجعه وأن تطلق عبارات الثناء عليه، وأن تضفي المديح حتى تدفع به إلى الأمام. أما إذا يعني حاولت يعني مثل ما يعني يصنع كثير وللأسف الشديد، هو قضية التهوين من هذا الأمر، أو مثلا كذا، أو مثلا الصد عنه، أو عدم أخذ الأمر بجدية، هذه علامة حسد. حتى ولو حاولت تبرئة نفسك منها فهذه علامة حسد. ولذلك حقيقة نريد أن نعيش أجواء صحية، نريد أن نعيش أجواء يملأها الحب بدل الكراهية وبدل البغضة وبدل الحقد وبدل الحسد. النهاية يا أخي الفاضل ستنتقل عن هذه الدنيا، لكن يبقى الذكر الحسن ويبقى الدعاء لك. حاول أن تتخلص من هذه الأمراض. حاول، صدقني، نجاح هذا الطالب دليل على نجاحك ليس على فشلك، لأنك أنت الذي ربيته، أنت الذي علمته، أنت الذي أخذت بيده. فحينما يرتقي في هذه الرتبة الدنيوية، حينما يصل إلى هذه المرحلة، فهذا الدليل على أنك أنت السبب. أنت بعد توفيق الله جل وعلا كنت أحد أسباب نجاح هذا الشخص، ولذلك هذا الشخص لن ينسى لك طوال حياته ما قدمته له. أما إذا قمت بتخذيله وبإحباطه بكلمات يعني تنم عن حسد، فصدقني سيحمل لك الكراهية، وستوسع أنت دائرة الكراهية ودائرة البغضاء حينما يحمل هذا الشخص عقدة تجاهك وتجاه تصرفاتك. يعني أنا لا أريد أن أقف على جانب، الجوانب كثيرة حتى في قضايا الأموال، حتى في قضايا الوظائف. يعني بعض الموظفين مثلا يعاني من إقصاء من مسؤوله، يعاني من إقصاء من كذا. لماذا؟ لأنه مبدع. بعضهم والعياذ بالله يكتب فيه التقارير الكيدية. لماذا؟ لأنه مبدع، وصل إلى مرحلة طيبة، وصل إلى سمعة جماهيرية كبيرة مثلا بسبب أعماله الخدمية، عمله التطوعي الذي تعدى إلى الآخرين، إبداعي في العمل، ابتكارات تنظيم العمل. فبدل أن يثني عليه، بدل أن يعطيه حقه، يذهب فيحاول أن يسحقه يعني صورة، أي صورة من الصور التي يتستر خلفها هؤلاء الحسد، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك حتى في قضايا العلماء والقضاة والدعاة يحصل بينهم شيء من التنافس، وأحيانا بعض الناس يقول لك ما يظهر هذا الشيء، ما يحاول أن يقول والله، طبعا لا يمكن لأحد أن يقول والله أنا أحسد فلان أبدا. سمعتم أحد يقول والله أنا حسدت فلان؟ لا، ولكن هو يأتي بصورة الناصح، يلبس لباس الواعظ، يلبس لباس المشفق، ونسي أن الله جل وعلا يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. في أحد أوجه التفسير قالوا باطن الإثم هو الحسد، ونسوا أن الله جل وعلا يقول والله يعلم المفسد من المصلح. ولذلك تجد بعض يعني أهل الخير وأهل الدعوة وأهل العلم، مثل ما قال ابن عباس ومثل ما قال بعض السلف، قال كالتيوس في الزريبة، كالتيوس يعني بينهم من التطاحن وبينهم من التضارب، يعني بينهم من التشاحن والتطاحن والحسد، الشيء الذي والعياذ بالله تظهر رائحته، ولو فتشت وحكمت عقلك وجدت أن الأمر لا يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة إلا أن يكون حسدا. أحيانا تلقى التهم، بل بعضهم يمكن يكفر أو يمكن يبدع أو يمكن يخرج عن ملة الإسلام، ويمكن يتهم وتلصق به تهمة والله يعني إن الإنسان لا يرتجف منها، ويرى بأنه ناصح يخدم الإسلام بمثل هذا، والواقع أن هذا حسد، واقع أن هذا حسد. الحديث حول هذا الأمر حقيقة حديث طويل، ولكن أحببت أن يعني أشير إلى مثل هذه القضايا، ولعلي إن شاء الله تعالى أكمل حديثي حول هذه القضية بذكر بعض يعني آثار الحسد، ولعلي أيضا أضع بعض الطرق لعلاج هذا الداء الخطير الذي يمرض القلب، وإذا مرض القلب ربما لا يكون صاحبه ناجيا، بل هو المجزوم، هو المحقق وهو المؤكد، لأن الله تعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم قلوبا به مطمئنة راضية مؤمنة سليمة، إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.